وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. طبعا هذه الآية في سياق أن يكون بينك وبين عدوك عهد، فإذا خفت أن ينقض العهد فتقول لهم نبذت إليكم عهدكم لكن لا تغدروا بهم، فإذا خفت أن يغدروا بك وبينك وبينهم عهد فلا تغدر أنت بهم وإنما تعلمهم. فانبذ إليهم يعني أعلمهم، فانبذ إليهم أي أعلمهم على سواء، بمعنى يستوي علمك وعلمهم بأنك نبذت إليهم بهذا العهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وانظر كيف ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية فقال إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. وهذه الآية أيها الإخوة ذكر ابن كثير رحمة الله عليه عندها حديثا عظيما جدا رواه الإمام أحمد وغيره، أنه كان بين معاوية وبين الروم عهد، كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، فأراد معاوية أن يقترب من حدودهم، أن يقترب من حدودهم حتى إذا انتهت مدة العهد قاتلهم. أراد معاوية أن يقترب من حدودهم بينه وبين الروم عهد إلى مثلا 6 أشهر، فقبل انتهاء 6 أشهر أراد معاوية أن يقترب من الحدود التي بينه وبينهم، حدود الروم يعني، حتى إذا انتهت مدة العهد باغتهم وقاتلهم. فإذا وراءه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عمرو بن عبسة، فقال الله أكبر وفاء لا غدرا يا معاوية، وفاء لا غدرا يا معاوية. فاعتبر عمرو بن عبسة هذا الاقتراب من نقض العهد، اعتبر عمرو بن عبسة هذا الاقتراب من معاوية إلى حدود الروم حتى إذا انتهت المدة باغتهم اعتبر ذلك من الغدر. قال وفاء لا غدرا يا معاوية، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان بينهم وبين قوم عهد، من كان بينهم وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة، فلا يحلن عقدة أي من العهد، ولا يشدها، فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها، حتى ينقضي أمدها. فلا يحلن عقدة يعني لا يجهز جيش ولا غيره، فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، أو ينبذ إليهم على سواء. يعني إذا كنت يا معاوية تريد أن تقترب فأعلمهم أيضا حتى يقتربوا، أو ينبذ إليهم على سواء. فالوفاء بالعهد أيها الإخوة من أعظم أصول الدين، الوفاء بالعهد مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومع الناس ومع العدو. ومن أعظم الوفاء بالعهد الطاعة لولاة الأمر، من أعظم الوفاء بالعهد طاعة ولاة الأمر في المعروف وعدم الخروج عليهم، هذا وفاء بالعهد وعدم الخروج عليهم. لما أراد أولاد عبد الله بن عمر لما أراد أولاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يخرجوا من طاعة الأمير حينئذ، لا أذكره الآن هل كان يزيد أو غيره، فأرادوا أن يخرجوا من طاعته، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنها الفيصل الذي بيني وبينكم، الفيصل الذي بيني وبينكم، يعني إذا غدروا وإذا خرجوا عن طاعة الإمام. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشهور يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء، يعني علامة، عند إسته بقدر غدرته. إذا كانت غدرته يسيرة كان لواؤه صغيرا، وإذا كانت غدرته كبيرة كان لواؤه عاليا عظيما بقدر غدرته، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالوفاء بالعهد أيها الإخوة من أعظم أصول هذا الدين، من أعظم أصول هذا الدين. ومناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الجهاد كما ذكرت هو الوفاء بالعهد مع الأعداء، الوفاء بالعهد مع الأعداء الذين تحاربهم، الذين أنت تحاربهم. فنعم هم أعداء، لكن لا بد أن تفي لهم بالعهد، لا بد أن تفي لهم بالعهد. ثم ذكر في الباب حديث حذيفة رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة ابن اليمان حدثنا حذيفة ابن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. فخرج حذيفة هو وأبوه واسمه حسين، وأما اليمان فهو لقب لحسين، فإذا هو حذيفة ابن من؟ ابن حسين، واليمان هذا لقب لأبيه، فحذيفة ابن اليمان هذا يعني حذيفة منسوب إلى لقب أبيه وليس إلى اسم أبيه، وإنما اسمه حسين، حذيفة ابن حسين، واليمان لقب لأبيه. قال خرجت أنا وأبي حسين، فيذكر حذيفة رضي الله عنه السبب الذي جعله لا يشهد غزوة بدر. قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال فأخذنا كفار قريش وهما خارجان، أخذهما كفار قريش، قالوا إنكم تريدون محمدا، أنتم تذهبون إلى محمد. فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فإذا يجوز الكذب على الأعداء في الحرب، قالوا ما نريده وهم يريدانه، ثم قالوا ما نريد إلا المدينة، فيجوز الكذب في الحرب، الكذب الصراح، الكذب الصراح يجوز في الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرخص في الكذب إلا في الحرب، وإلا في كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها، والمرأة على زوجها. فإذا هذه من المواطن التي يباح فيها الكذب. فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة. قال فأخذوا منا عهد الله وميثاقه، هذا هو الشاهد، أخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معهم. فإذا هم عطوهم عهد أنهما يذهبان إلى المدينة ولا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا فوفى لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعهد حذيفة وأبيه. قال انصرفا طالما أنكما أعطيتموهم العهد فانصرفا. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم, نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم أي في قتالهم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه هنا قال وفي هذا الحديث جواز الكذب في الحرب, جواز الكذب في الحرب. قال وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى. صح, مع أن الكذب يجوز في الحرب, وكذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها, إلا أن التعريض أولى. يعني إذا استطعت أن تعرض عرض, فهو أولى من العيش من الكذب يعني الصراح. قال ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس, وكذب الزوج لامرأته كما صرح به أو كما صرح به الحديث الصحيح. عبد الله اذهب إلى هذه المرأة أقول لها عندنا درس, أولادها ما بيبكون إلا في يوم الدرس, قل لها سكت الأولاد. فإذا هذا أول الفوائد في هذا الحديث, جواز الكذب في الحرب. قال وفيه الوفاء بالعهد, وفيه الوفاء بالعهد. وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد الكفار ألا يهرب منهم. الآن هذه مسألة, لو في أسير عند العدو وأعطاهم العهد ألا يهرب, هل يوفي لهم بهذا العهد؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون لا يلزمه ذلك. قالوا لا يلزمه, لا يلزمه ذلك, بل متى أمكنه الهرب هرب. وقال الإمام مالك يلزمه, وقال الإمام مالك يلزمه. قال واتفقوا, فإذا هذه مسألة اختلفوا فيها, لو الأسير أعطاهم العهد ألا يهرب هل يوفي ولا ما يوفي؟ عرفت أن فيه خلاف بين العلماء وأن أكثرهم على أنه لا يلزمه. قال واتفقوا, هذه مسألة اتفقوا عليها أيضا. قال واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب, لو أكرهوه أن يحلف, قالوا له احلف ألا تهرب, فأكرهوه على اليمين فحلف لهم. قال واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه لأنه مكره. طيب هنا, طب هنا أكرهوهم على أن يعطوا العهد, فكيف الجواب عن هذه القصة, قصة حذيفة وأبيه؟ قال وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان. وين الاستحلاف؟ قالوا فأخذوا منا عهد الله وميثاقه, وهذا كاليمين, هذا كاليمين, لأن اليمين عهد وميثاق. قال فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر, فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. انتبه, قال وهذا ليس للإيجاب, يعني ليس واجبا أن يوفي لهم بهذا العهد, وإنما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالمستحب. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم هذا على سبيل ليش؟ هذا على سبيل الاستحباب, هذا على سبيل الاستحباب. قال وهذا ليس للإيجاب, ليش؟ قال فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه. الآن الأعداء يأخذون عهد علي وأنا من المسلمين ألا أجاهد مع المسلمين، هذا لا عهد لهم، هذا لا عهد لهم في هذا. وإنما إذا كان بيني وبينهم عهد مثلا فيما يتعلق بالهدنة بالصلح، فإذا نفي لهم بعهدهم كما في حديث عمرو بن عبسة وكما في صلح الحديبية. أما أن يأخذون عهد على بعض المسلمين ألا يجاهدوا مع المسلمين فهذا لا عهد لهم. قال فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه. طيب إذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال نفي لهم بعهدهم؟ قال ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع عن أصحابه نقد العهد. انظر إلى المنزل العظيم للعهد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى من يجاهد معه في غزوة بدر وفي قتال العدو، لكن من أجل أن يظهر أن المسلمين يوفون بالعهد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انصرفا. قال ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهد، فأراد أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهد تعليما يعني عمليا. قال وإن كان لا يلزمهم ذلك، وإن كان لا يلزمهم ذلك، لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا. والله هذا من أعظم الدروس، هذا من أعظم الدروس، لأن اللي بيروح يقول عن الصحابة أنهم ينقضون العهد ما بيذكر تأويل، ما بيقول ليش، وإنما يقول هؤلاء ينقضون العهد بس، ما يذكر أن هذا عهد على ترك الجهاد مع الإمام وهذا لا يجوز، ما بيذكر هذا، وإنما يذكر أنهم ينقضون ليش، ينقضون العهد. فهذا هو الواجب على كل مسلم، إذا كان في تصرف معين أنت فيه محق 100%، أنت محق، والذي سيشيع عنك هو المبطل الكاذب، لكن سيشيع عنك بدون ذكر عذرك وتأويلك، فإذا لا تفعل، فإذا لا تفعل، لأن المشيع لا يذكر تأويلا، هذا قاعدة، المشيع المبطل لا يذكر تأويلا، وإنما ينقل بس العيب، يقول هذا ناقد للعهد، هذا ناقد للعهد، المشيع لا يذكر تأويلا. فإذا كان لا يذكر تأويلا فأنت فوت عليه الفرصة، فوت عليه هذه الفرصة. هذا الباب يعني كان الباب الذي وقفنا عليه وكان بعد صلح الحديبية. الآن ندخل في غزوة أخرى، فإذا ذكرنا قبل ذلك غزوة حنين، وذكرنا فتح مكة، وذكرنا غزوة بدر، والآن الدور على غزوة الأحزاب، وهي الخندق، وهي غزوة الخندق. غزوة الأحزاب سميت كذلك لأن اليهود حزبوا الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اليهود لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر حمك الله، وبعد أحد لما يعني هزم المسلمون، فتحرك اليهود ذهبوا إلى قريش وحرضوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى غطفان، وذهبوا إلى بقية قبائل العرب، فاجتمع هؤلاء الأحزاب، فسميت غزوة الأيش، غزوة الأحزاب لأجل ذلك. وسميت غزوة الخندق لأنه في هذه الغزوة أشار سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة للحماية والدفاع، وكان سلمان كانوا يفعلون هذا في قومهم، سلمان الفارسي كانوا يفعلون هذا عندما يأتيهم عدو من الأعداء، كانوا يفعلون هذا فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطة. فإذا سميت غزوة الأحزاب لأجل هذا، وسميت غزوة الخندق لأجل هذا أيضا. غزوة الأحزاب أيها الإخوة، الإمام مسلم ذكر هنا حديث برقم 1788، وسيذكر أيضا في الباب رقم 44 أحاديث أخرى. قال: باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. فإذا في رقم 36 باب غزوة الأحزاب، وسيأتي بعد ذلك برقم 44 باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. فهذا من أكبر الأدلة على أن الإمام مسلم ما وضح هذه الأبواب. الإمام مسلم جعل كتابه على هيئة كتب بس، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، الصيام، الجهاد، هذه الكتب من وضع الإمام مسلم. وأما هذه الأبواب التي تراها، باب الوفاء بالعهد، باب غزوة الأحزاب، فهي من وضع الشراح، من وضع الشراح الذين شرحوا صحيح مسلم، ومنهم الإمام الإيش؟ الإمام النووي. ولو كانت هذه الأبواب من وضع الإمام مسلم ما فرق هذا التفريق. باب غزوة الأحزاب يذكر هنا حديث، ثم بعد ذلك يذكر أحاديث أخرى. طيب، غزوة الأحزاب أيها الإخوة ذكرها ابن القيم أيضا في المجلد الثالث من صفحة 269 إلى صفحة 276 إلى صفحة 276، وذكرها الإمام البخاري في كتاب المغازي في بابين، الباب 29 والباب 30. الباب 29 و30 ذكر فيه يعني أبوابا وأحاديث في غزوة الأحزاب. قال: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، وذكر لنا مجموعة من الأحاديث. هذا في الباب 29. والباب 30 باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. فإذا بعد أن ننتهي من غزوة الأحزاب سنذكر غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة، لأنهم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. لما جاء الأحزاب كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود عهد، فكان بقي في المدينة بنو قريظة، فنقضوا العهد في هذه الغزوة. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب جاءه جبريل ووجهه إلى بني قريظة، فحكم الله عز وجل فيهم، أو حكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله عز وجل، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم 600 إلى 700، قتل منهم 600 إلى 700 من بني قريظة، لأنهم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الذي ذكره الإمام البخاري فيما يتعلق بهذه الغزوة. فإذا سنتعرض لهذه الغزوة، أولا الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم، ثم سياق هذه الغزوة عند ابن القيم في الزاد، ثم يعني نذكر بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في هذه الغزوة أيضا. يقول الحافظ ابن حجر: فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أشار بذلك سلمان. قال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة، وعمل فيه بنفسه صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه. قال: وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة آيات من سورة الأحزاب، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي بنو قريظة من اليهود، من صياصيهم أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فهذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في غزوة الأحزاب. شوف هنا يا أخي من رقم كم لكم في غزوة الأحزاب. فإذا سنتعرض لهذه الغزوة في هذه المواطن أيها الإخوة: صحيح مسلم، صحيح البخاري، وزاد المعاد لابن كثير، لابن القيم، وتفسير ابن كثير. وهذه الكتب الأربعة والله لو يعني كانت للإنسان همة في دراستها يصير عالما. الصحيحين تفسير ابن كثير وزاد المعاد لابن القيم، ما أعظم يعني هذه الكتب. من كم لكم يا أخي؟ من الآية 9. الآيات من 9 إلى كم؟ وكان الله على كل شيء قدير، ها؟ من الآية 9 إلى 27، يعني 19 آية، 19 آية في غزوة الأحزاب، في سورة الأحزاب. غزوة أحد في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آيات كثيرة جدا، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وطبعا يعني بالنسبة لغزوة أحد ستجد في آيات يعني تدخل في الوسط، مثل مثلا الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طبعا هذه لها مناسبات، هذه لها مناسبات، لأن المعصية تحول بين المسلمين وبين نصر الله تبارك وتعالى. فغزوة بدر تجدها في سورة الأنفال، غزوة أحد في سورة آل عمران، غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، غزوة تبوك في سورة براءة، وهكذا وهكذا. فهذه يعني غزوات عظيمة. فنبدأ أولا بالأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم. فذكر حديث حذيفة رضي الله عنه من طريق واحدة، قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن سليمان التيمي، عن أبيه وهو سليمان التيمي، قال: كنا عند حذيفة. سليمان التيمي يقول: كنا عند حذيفة ووالله يعني من أعظم سعادة الإنسان في هذا الزمان الذي نحن فيه أن يلازم عالما، أن يلازم عالما ربانيا يعمل بعلمه، تجد سعادة وراحة. وقد مضى من هؤلاء الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، فهؤلاء كانوا علماء ربانيين، كانوا علماء ربانيين، وإلا ما خلد الله تبارك وتعالى ذكرهم. من علامات العالم أن يخلد ذكره ويبقى أثره في الناس بعد موته. كنا عند حذيفة عندنا درس في سنن الترمذي، فيعني أحد إخواننا يقرأ ويترجم لرواة السند، فدوما يذكر كذا مولاهم، فيقول هؤلاء موالي، وأنا أتمنى، هكذا يقول أخ حفظه الله، يقول أنا أتمنى لو كنت عند هؤلاء يعني أحمل لهم يعني نعالهم وأحذيتهم. هو ما قال هذه الكلمة إلا يعني لشيء في قلبه، ولا نزكيه على الله عز وجل. فمن سعادة الإنسان يعني أن يوفق إلى عالم يلازمه، لأن العالم دوما ينصحك، يصحح لك الخطأ، يذكرك بالله تبارك وتعالى، افعل كذا لا تفعل كذا، هذا الذي فعلته كذا، ويعني يعرض لك ذلك بأسلوب تربوي فتقبل. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد شيئا في أصحابه يعني يعالجه بأحسن الأساليب. قصة معاوية ابن الحكم السلمي، لما عطس رجل في الصلاة فقال له في الصلاة رحمك الله، ما يعرف أن الصلاة ما يجوز فيها كلام، فعطس رجل في الصلاة فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله، فالناس في الصلاة خبطوا على أخاذهم، شو بيسوي هذا، ثم بعد الصلاة انتهروه، فناداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي يعني الذكر والدعاء والتكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فقال معاوية بن الحكم فوالله ما وجدت معلما ولا مؤدبا مثله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. فانظر شوف كيف معاوية بن الحكم لا ينسى هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد فطاف به الناس وقاموا عليه، فقال يعني لا تذرموه لا تقطعوا عليه بوله، حتى تركوه حتى بال، ثم قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، ثم علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن سعادة الإنسان أن يوفق إلى عالم رباني يلازمه، ولا يتنافى هذا أيها الإخوة مع كسب المعاش. لكن نحن لما صارت الدنيا مقصدنا وغايتنا صرنا إذا ذكرنا بالعلم وبطلب العلم وبملازمة العلماء تعللنا بشو، بالكسب والمعاش الإنسان في أمور المعاش يخطط ويدبر حاله، كما كان عمر مع جاره الأنصاري. عمر رضي الله عنه كان يسكن بعيدا عن المسجد مع جار له أنصاري، فكان يتفق معه كل واحد منهم ينزل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فيأتيه بالخبر بالتناوب يوم ويوم. فالإنسان في كسب المعاش يخطط ويدبر بحيث أن هذا لا يتنافى مع طلب العلم الذي به نجاته. صارت فتنة الناس الآن، بل فتنة طلاب العلم، هذا الإنترنت. يقول الآن كل شيء موجود على الإنترنت، أنا أقعد في البيت وأقلب وأتعلم. والله لن تتعلم. وأنا أضرب لهذا مثلا، أنا أعتبر هذا الإنترنت كأنه بحر، واحد عطشان أنت تأخذ ترميه في البحر يغرق يموت ولن يشرب، بل الواجب أن هذا يعطى إناء حتى يستطيع الشرب. وهذا لا يتم إلا بمجالسة العالم الذي يعطيه العلم، يعني كما يقال واحدة واحدة تدريجيا. أما هذا فتح الإنترنت صار محتار، وين يدخل، تدخل تفسير ولا حديث ولا ولا ولا. فما أحسن أن يؤخذ العلم عن يعني عن المشايخ في مساجد الله تبارك وتعالى التي يعني تتنزل فيها الرحمة وتنزل الملائكة والسكينة ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. كثير من الناس لا يسمع الآن علما إلا في خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة هو الحمد لله أنه يعتقد هذا، يعتقد أنها واجبة عليه، أنه لا بد أن يسمع. ولكن ماذا تغني خطبة الجمعة، وخاصة أن خطب الجمعة الآن يعني لم تعد خطب كما كان من قبل. فالواجب على الإنسان أن يهتم جدا بطلب العلم. كنا عند حذيفة، هؤلاء الذين كانوا يجلسون على باب عبد الله بن مسعود، يجلسون على بابهم حتى إذا خرج للصلاة يستفيدون، وهو خارج وهو راجع يسألونه ويتعلمون منه. تجد والله هذه سعادة، وهؤلاء كان عندهم أسر وكان عندهم أولاد. هؤلاء الذين كانوا يجلسون على باب عبد الله بن مسعود علماء معروفون، وأبناؤهم أيضا معروفون بالعلم. فهؤلاء ما كانوا مقطوعين، وإنما كان عندهم أسر وكان لهم مكاسب، لكن كان لا يتعارض هذا مع طلب العلم. كنا عند حذيفة فقال رجل، قال كما نقول نحن، لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلت معه وأبليت. كلام عريض منفوخ. لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. وهذه مصيبتنا الآن، أننا نتكلم وعندما يعني تأتي الحقائق كما يقال عندنا في المثل المصري، لما تجي الفاس في الراس ما بتحصل حد. أنا أفعل كذا وكذا وا 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 وا. طيب وعندما يطلب ما تجد أحدا. عندما يطلب ويقال طيب تعال الآن، هذا أنت كنت تقوله من قبل، لا تجد أحدا. فلذلك أيها الإخوة، صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديثا أعتقد أنه كان يضاعفه أولا، كان يضاعفه أولا، لكن الحمد لله أنه صححه، وهو برقم 3228، دعاء عظيم وهو طويل. أخذ منه هذه الجملة التي تهمنا هنا، أنه كان من دعاء صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الإيش؟ على الرشد. أيهم أولا يا أخي؟ العزيمة الأول، صح؟ العزيمة على الرشد، أن سأفعل و و و. فالحمد لله كلنا عندنا عزيمة على الرشد، عزيمة على الرشد، لكن الثبات في الأمر لا يكون إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فإذا لا بد من هذا وهذا، عندك عزيمة على الرشد، لكن أيضا لا بد أن تثبت في الإيش؟ في الأمر. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر عند وقوع الوقائع، والعزيمة على الرشد قبل وقوع الوقائع، والعزيمة على الرشد. فهذا الرجل قال لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة، أنت كنت تفعل ذلك؟ أنت كنت تفعل ذلك؟ يقول الإمام النووي، معناه أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبالغ في نصرته ولزاد على الصحابة. فعلا هذا اللي يفهم من كلامه، يقول لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، يعني أكثر منك يا حذيفة، كأن هذا معنى كلامه. فلما فهم منه أن هذا الإنسان يعني صاحب دعوة، وأنه لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لزاد على ما زاد عليه الصحابة، فقال له أنت كنت تفعل ذلك؟ فمن أجل ذلك قال له هذا الكلام، فهذا زجر له. قال فأخبره بخبره في ليلة الأحزاب، وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة، فساق له حذيفة هذه القصة التي سنذكرها الآن حتى يزجرها. يقول لو أنت صادق في كلامك، طيب شوف لو أنت كنت مكاني في هذه الليلة ماذا كنت، أو ماذا يعني كنت ستفعل. أقول أيها الإخوة، وهذه القصة هناك قصة تشبهها أيضا في صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني برقم 64، برقم 64 قصة أخرى تشبه هذه. وهي عن جبير بن نفير قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود، كما هنا كنا عند حذيفة، جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب. ليش استغضب؟ ليش الرجل يقول كلام زين؟ لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، هذا شو؟ هذا شو حسب الحديث؟ هذا شو حسب الحديث؟ عزيمة على ليش؟ عزيمة على الرشد. هذه عزيمة على الرشد. لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، هذه كلها عزيمة على الرشد. قال فاستغضب أي المقداد، قال فجعلت أعجب ما قال أي الرجل إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، غيبه الله عنه. ليش الإنسان يتمنى شيء الله عز وجل صرفه عنه؟ لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، المنافقون حضروا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الله عز وجل كبهم على مناخرهم في جهنم. قال لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم والله. فعلا شوف كيف الصحابة جاهدوا وتحملوا المشاق، فنحن كفينا البلاء بغيرنا، كفينا البلاء بايش؟ بغيرنا. قال قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، أي والده أو ولده أو أخاه. قال فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فإذا هذا مثل هذا، فإذا بعض الناس ها يكون عنده عزيمة على الرشد وأفعل وأفعل وأفعل، فعندما يعني تقع الوقائع يفر ويهرب، يفر ويهرب. ثم ذكر حذيفة هذه القصة ليزجر هذا الرجل الذي قال إيش؟ لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، والقر هو إيش؟ هو البرد، القر هو البرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم في هذه الريف الشديدة وفي هذا البرد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم، برد وريح وظلمة، وحول المدينة كم؟ 10,000 من الأحزاب، وهم 3,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يذهب يأتيني بخبر القوم؟ من يروح يشوف إيش وضعهم؟ باقون ولا عازمون على الرحيل ولا ماذا؟ ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ فهذا فيه جواز بعث الجاسوس المسلم، جواز بعث الجاسوس المسلم، يعني طبعا يذهب خفية حتى يقف على حال العدو ويأتي ويخبر، يعني إمام المسلمين، حتى يأتيني بخبر القوم. تقول هنا تنبيه مهم: فإذا من الذي ذهب ليأتي بخبر الأحزاب؟ من حذيفة. فتقول: انتبه للفرق بين بعث حذيفة لاستطلاع خبر قريش الأحزاب، وبعث الزبير لاستطلاع خبر بني قريظة هل نقضوا العهد أم لا. فإذا ما تلتبس عليك الأمور، الذي أرسل لاستطلاع خبر الأحزاب هو من؟ حذيفة. لما أشيع أن بني قريظة نقضوا العهد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثبت من هذا، فأرسل من؟ أرسل من؟ الزبير. فالزبير هو الذي ذهب إلى بني قريظة حتى يستثبت هل هم نقضوا العهد أم لا، فذهب إليهم الزبير، وكما قيل في السيرة وجدهم على أخبث حال، أي أنهم عازمون على نقض العهد. فالذي ذهب إلى بني قريظة أثناء وجود الأحزاب حول المدينة ليستطلع هل نقضوا العهد أم لا، هذا الزبير. والذي ذهب إلى الأحزاب ليستطلع يعني حالهم هو حذيفة. فإذا نفرق بين هذا وهذا، كما قال الحافظ ابن حجر في الباب 29، الباب 29 قال: فقصة الزبير كانت لكشف خبر بني قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشا على محاربة المسلمين، وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق وتمالأت عليهم الطوائف، ثم وقع بين الأحزاب الاختلاف وحذرت كل طائفة من الأخرى، وأرسل الله تعالى عليهم الريح واشتد البرد تلك الليلة، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه بخبر قريش. فإذا هذا كان في آخر الأمر، لأن وجود الأحزاب حول المدينة استمر شهرا، فلما يعني هبت الريح واشتد البرد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة في آخر الأمر حتى يعني يستطلع حال الأحزاب في هذه الليلة الشديدة البرد. فإذا في فرق بين هذا وذاك. قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. شوف كيف الجائزة المرصود. قال: جعله الله معي يوم القيامة، واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إذا ذهب يأتي بخبر القوم. قال: فسكتنا ولا واحد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيش؟ قال: جعله الله معي يوم القيامة. فتقول: مع فخامة هذا الأجر، إلا أن أحدا لم يجب، فدل هذا على شدة الموقف شدة بالغة، دل هذا على شدة الموقف شدة بالغة فعلا، كما قال تعالى إيش؟ كما قال تعالى إيش يا أخي؟ قول. ها؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. شوف كيف الخوف والهلع الذي كان في هذه الليلة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وتظنون بالله الظنون. ومع ذلك ثبت الله تبارك وتعالى المؤمنين ونجم النفاق، ظهر النفاق. وهذا يعني مراد لله عز وجل، أنه يعني يبتلي الناس بهذه الشدة، لأن هذه الشدة مثل المنخل تميز. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالفتن هي التي فتن، أصل الفتنة شو؟ أن أنت تأخذ الذهب الخام وتدخله في النار حتى تتميز الشوائب من الإيش؟ من الذهب. فسميت الفتنة فتنة لأنها تميز بين الطيب والإيش؟ والخبيث، بين المؤمن والكافر، بين المؤمن والمنافق، وهكذا. قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثلاث مرات وما حد أجاب. فقال قم يا حذيفة، طالما أن ما في حد أجاب فإذا قم يا فلان، قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال فلم أجد بدا إذ دعاني باسم. خلاص، طالما النبي صلى الله عليه وسلم عين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال إذ دعاني باسمي فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. لا تذعرهم يعني لا تثرهم علينا، خليهم مثل النحل، النحل ساكن لا تروح تطير النحل، هذا معنى لا تذعرهم علينا، يعني ائتني بخبرهم وخلي الحال كما هو عليه. لا تذعرهم علي يعني لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي. وقيل معناه لا تنفرهم من الاستنفار وغير ذلك. نعم، ولا تذعرهم علي. قال فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، مع أن الليلة إيش برد شديد، وهذا هو الذي منعهم من أن يقوم منهم أحد. فلما بدأ يمشي خلاص صار الآن في معونة الله عز وجل، كأنه يمشي في إيش؟ في حمام، كأنه يمشي في حمام. قال حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار. يصلي ظهره يعني يدفئ ظهره في نار وهو كاشف عن ظهره حتى يحصل له الدفء، هذا معنى يصلي ظهره أي يدفئه ويدنيه من النار. قال فوضعت سهما في كبد القوس، قال فرصة أقتله الآن. قال فوضعت سهما في كبد يعني في وسط القوس، القوس معروف يضع السهم في هذا في كبده أي في وسطه حتى يرميه. فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي. قال ولو رميته لأصبته بإذن الله. قال فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فإذا في ذهابه ورجوعه كان كأنه في حمام ما يشعر بالبرد. طبعا هنا ولو رميته لأصبته، ربما واحد يقول ليش ما قال إن شاء الله، فيقال يا أيها الإخوة يعني مثل هذه الأشياء التي تصدر من العالم والعارف بالله هي تكون يعني مقدرة حتى وإن لم ينطق بها. طبعا النطق بها يعني خلاص ما فيه، إشكال. لكن مثل هذا ولو رميته لأصبته لا نقول أنه يعني معتز بنفسه، لا، هذا صحابي، لو رميته لأصبته يعني من ناحية الأسباب، لأنه قريب ولأن ظهره واضح في النار، فهذا معنى قولي لو رميته يعني من ناحية الأسباب. من ناحية ليش؟ من ناحية الأسباب. فيمكن الإنسان أن يقتصر على هذا. خلينا نقول مثلا عالم معين في واحد آخر اتهمه في شيء، فالعالم يقول أنا لو بحثت هذا الموضوع لأفهمت هذا الإنسان، يعني من ناحية ليش؟ من ناحية الأسباب، من ناحية الأسباب. ولو رميته لا أصبته، فنقول هذا من ناحية يعني الأسباب، فيجوز الاقتصار على هذا. وإن كان طبعا قول إن شاء الله طبعا هذا يعني لا بد منه. قال فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت. لما انتهت المهمة قررت يعني حصل البرد مرة ثانية، وهذه من معجزاته وبركة طاعته صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يكون في طاعة الله ورسوله فهو في أمان وفي حفظ وفي صيانة. قال فلما فرغت، قال فلما أتيته فأخبرت بخبر القوم وفرغت قررت يعني بردت. قال فألبسني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، كان يصلي في عباءة من صوف فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منها عليه. قال فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان، قم يا نومان، يا نومان يعني يا كثير النوم، يا كثير النوم. وهذا من يعني لطفه صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه. يقول الإمام النووي لم يجد البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيئا، بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم وذهابه فيما وجهه له ودعائه صلى الله عليه وسلم له، واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفيه جواز الصلاة في الصوف، جواز الصلاة في الصوف. واحد يقول طيب في حد قال ما يجوز؟ قال وقال مالك يكره كراهة التنزيه، وقالت الشيعة لا تجوز الصلاة على الصوف. وخلاف الشيعة لا يعتبر خلاف، خلاف الشيعة لا يعتبر خلاف. فإذا هذا يعني فيه جواز الصلاة في الصوف. قال وفي الحديث أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو، لكشف خبر العدو. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم في غزوة الإيش؟ الأحزاب. طيب بالمرة نأخذ الأحاديث التي ذكرها في الباب 44، وإن شاء الله عندما نصل إليه لا نعيده مرة أخرى. قال باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. ثم ذكر في هذا الباب، ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث: حديث البراء بن عازب، وحديث سهل بن سعد، وحديث أنس رضي الله عنهم أجمعين. فأما حديث البراء فرواه من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن البراء، ويروي عن شعبة رويان، ويروي عن شعبة رويان محمد ابن جعفر وعبد الرحمن ابن مهدي. فإذا محمد ابن جعفر وعبد الرحمن ابن مهدي كلاهما يرويانه عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء ابن عازب، وتجد لمحمد بن جعفر طرق، ولعبد الرحمن بن مهدي طرق. أما طريق محمد بن جعفر فقال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب مع ينقل معنا التراب ينقل معنا التراب. وأيضا كما سنذكر إن شاء الله في أحاديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه حجرا من الجوع، يربط على بطنه حجرا من ليش من الجوع، لأن طبعا الشيء الضامر يحتاج أن 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 يملأ، فإذا ملئ فالإنسان لا يشعر بالجوع. فلما لم يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يملأه بالطعام فجعل مكان هذا الضمور الحجر خارج على بطنه عليه الصلاة والسلام. وهذه من العبر البالغة، والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، لكن لله تبارك وتعالى فيما يقدره ويفعله الحكمة البالغة، الحكمة البالغة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من هذه الحكم لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد في بيته شيء، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع عليك، هؤلاء يعني كسرى وقيصر يعني يتنعمون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم. فالمفروض الإنسان يعني يخاف من وجود النعم، فإنها ربما تكون نعمة عجلة. قال: ولقد وارى التراب بياض بطنه، ولقد وارى التراب بياض بطنه، يعني التراب كان على بطنه عليه الصلاة والسلام وهو يقول، وتأمل، يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا. هذه الكلمة البليغة، والله لولا أنت ما اهتدينا. طبعا في آيات في القرآن كثيرة تدل على هذا، فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الهداية، هو الذي بيده الهداية، وهي منحة من الله عز وجل صرفة، لا علاقة لها لا بالفطنة ولا بالذكاء ولا بكثرة المال ولا بحسن صورة الإنسان ولا أي شيء، وإنما يهدي الله تبارك وتعالى من يشاء. الله تبارك وتعالى أعلم بمواقع الفضل، الله تبارك وتعالى يعلم أن فلان هذا لو اهتدى فستكون الهداية في موضعها فيهديه، ويعلم أن هذا أن ما في فائدة في هدايته فلا يهديه، فرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يجعلك يعني فعلا عبد مستسلم راجم خائف، لا ملجأ من الله عز وجل إلا إليه، مع الاعتراف يعني لا تكون جبريا. الجبرية يقولون احنا ما علينا حساب ولا شيء، لأن الله عز وجل هذا فعل الله، لا، نحن نقول الله تبارك وتعالى بيده كل شيء، لكن هناك أسباب، هناك أسباب، فخذ بهذه الأسباب يعني تحصل على الهداية بمشيئة الله، ليست القضية أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، أسباب إذن لا بد من الهداية، لا، نقول أسباب فترجو الهداية، أسباب ترجو الهداية، تأخذ بالأسباب وترجو الهداية. والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا، لأن طبعا هذا وقت مناسب لنزول السكينة، وهو في وقت الحرب وتحزب الأحزاب وتجمعهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن الأولى، الأولى هنا بمعنى الأعداء، الأولى هنا بمعنى الأعداء، إن الأولى أي الأعداء قد أبوا علينا، أبوا علينا يعني أبوا أن يدخلوا في الإسلام. قال وربما قال إن الملا، إن الملا، الملا معروف أنه يعني هم سادة كل قوم. إن الملا قد أبوا علينا، وفعلا لأن الناس تبع، لأن الناس يعني تبع ليش؟ لسادتهم، لسادتهم. إن الملا قد أبوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، إن أرادوا فتنة يعني إن أرادوا أن نرجع إلى الكفر فنأبى هذا. قال ويرفع بها صوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يعني كان يعمل مع أصحابه وكان يرتجز بمثل هذه الكلمات التي كلها يعني تسليم واستسلام لله تبارك وتعالى. هذا طريق محمد بن جعفر عن شعبة. وأما طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة فقال إمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء فذكر مثله، إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. فإذا هناك أبوا وهنا إيش؟ بغوا، وهم فعلوا هذا وهذا، فهم أبوا وإيش؟ وبغوا. وأما حديث سهل بن سعد فقال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نحفر الخندق، ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني لا عيش باق أو لا عيش مطلوب، لا عيش باق أو لا عيش مطلوب إلا عيش ليش؟ الآخرة. فاغفر للمهاجرين والأنصار، فاغفر للمهاجرين والأنصار. ومناسبة هذا أيها الإخوة يعني التخفيف والعزاء، التخفيف، التخفيف يعني في حال الشدة، التخفيف في حال الشدة، ويعني العزاء، العزاء بمعنى التقوية. يعني إذا كنتم أنتم يعني تحفرون وتتعبون هذا التعب فهذا يعني في الدنيا يعني مدته قليلة، والعيش الحقيقي إنما هو عيش ليش؟ إنما هو عيش الآخرة، فاعملوا للآخرة، فاعملوا للآخرة. فهذا حث لهم على الاجتهاد في هذا الحفر، لأن هذا الحفر من عمل الآخرة، لأنهم يحفرون حتى يعني يدافعوا عن أنفسهم ويجاهدوا أعداءهم. وأما حديث أنس فيروي عن أنس أربعة يروونه عن أنس، معاوية بن قرة وقتادة وأبو التياح وثابت البناني. فأما طريق معاوية بن قرة فقال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هنا يعني رعية الرجز، وأما في الأول فاغفر للمهاجرين والأنصار. هذه الكلمة أيضا أيها الإخوة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة تقال أيضا، تقال أيضا يعني إذا إيش إذا شعرت من نفسك ركونا إلى شيء من الدنيا، لو شعرت من نفسك ركون إلى شيء من الدنيا فذكر نفسك بهذه المقولة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. مررت مثلا على برج من الأبراج، ها، وحدثتك نفسك أن أنك لو كنت صاحب هذا البرج أو لك حجرة في هذا البرج، تقول: اللهم لا عيش إلا عيش ليش إلا عيش الآخرة. وأما طريق قتادة فقال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. ونحن ذكرنا قبل أن قتادة مدلس، فلا بد أن يقول حدثنا أنس، وهنا قال. نقول: وفي هذه الطريق بالخصوص لو ما قال حدثنا، لو قال عن أيضا ما في علة. لماذا؟ لأن الراوي عنه من؟ شعبة. وشعبة ما كان يروي عن شيوخه إلا ما تأكد أنهم سمعوه من مشايخهم. فكل ما تلاقي شعبة يروي عن شيخ وهذا الشيخ موصوف بالتدليس، فإذا هذا الشيخ عن فلا يكون ذلك علة، لأن شعبة صفى أحاديثهم. قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. فإذا فاغفروا فيه فأكرم، وغاية الكرم هو المغفرة. المغفرة هي غاية الكرم. المغفرة هي غاية الكرم، ما في أحسن من المغفرة. إنما يستريح من غفر له، لأن الإنسان إذا غفر له خلاص سلم وأمن. وأما طريق أبو التياح، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي، يزيد بن حميد الضبعي، هذا أبو التياح أحد الرواة عن أنس بن مالك، وهو ثقة ثبت. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ قال يحيى أخبرنا، وقال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك قال: كانوا يرتجزون. فإذا هذا رجز ليس شعر. كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. فإذا فاغفر فأكرم فانصر. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. ومن هنا أيها الإخوة، ومن هنا أخذ يعني بعض العلماء جواز الإنشاد، يعني حال العمل بما يعني لا خلاعة فيه، يعني مثلا عمال يعملون ويشتغلون وأرادوا أن يخففوا عن أنفسهم يعني وطأة العمل وشدة العمل، فيمكن أن يرتجزوا بمثل هذا ليش الرجز الذي لا خلاعة ولا خناعة فيه. إذن هذا من الأناشيد الجائزة، هذا من الأناشيد الجائزة. وكذلك يعني الأناشيد النساء للعروس في يوم زفافها، هذا أيضا من الأشياء الجائزة. وكذلك في أيام الأعياد إذا غنت البنات الصغيرات بغناء أيضا لا خلاعة فيه، فإذن هذا كله من الأمور الجائزة. وأما الغناء على طريقة يعني أهل الفساق مع الآلات الموسيقية والمعازف، فهذا كله يعني حرمه الله ورسوله. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء. الحراء يعني الفرد، يعني الزنا، يعني يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف، والخمر والمعازف، حتى يخسف، حتى يمسخوا قردة وخنازير في آخر الزمان، في آخر الزمان. فإذا مثل هذه الأناشيد التي يعني تكون عند شدة العمل وفي الأعراس، هذه من الأمور الجائزة التي جاء الشرع بالرخصة فيها، بالرخصة فيها. وإن كان الواجب على يعني أهل العلم والفضل أنهم لا يهتمون بها، لا يهتمون بها. أبو بكر لما دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها الجاريتان تغنيان، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على جنبه ومغطى، ولا يعني يستمع، ولا يستمع. ومع ذلك لما نهر أبو بكر عائشة فقال دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا إيش؟ وهذا عيدنا، وهذا عيدنا. وأما طريق ثابت فقال الإمام مسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز، وهو بهز بن حكيم، قال حدثنا حماد ابن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال على الجهاد. فإذا في روايتها: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، على الإسلام ما بقينا أبدا. فهذا كانوا يقولونه يوم الخندق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فهذه جملة الأحاديث أيها الإخوة التي ذكرها الإمام مسلم فيما يتعلق بغزوة الأحزاب، ونكمل ما يتعلق بهذه الغزوة إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.